أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى سورة النور، وسورة النور سورة مدنية، ومن طبيعة القرآن المدني أنه يهتم بالتشريع والدعوة إلى الجهاد وبناء الدولة الإسلامية، بينما القرآن المكي يهتم بالتوحيد، يهتم بإبراز طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون وفي هذا الوجود وفي الخلق الموجود فيه. ولذلك قلنا أن تكثر الإشارات الكونية في القرآن المكي عنها في القرآن المدني. وسورة النور يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. فهي سورة تشريعية، يعني جاء فيها كثير من القضايا التشريعية. القضايا العلمية في هذه السورة المباركة قليلة ولكنها عظيمة كطبيعة القرآن كله. التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكثير من المسلمين يمر على هذه الآية وأمثالها كثير يعني بدون أن يقف عندها. فالعلم يقول لنا الآن أن كل شيء في الوجود يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى، من الجمادات إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان إلى الظواهر الكونية، كل هذا له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. فكون ربي يعني ينطق أجزاء جسم الإنسان في يوم القيامة بما فعل في هذه الدنيا، والأرض تشهد أيضا على الإنسان بما فعله فيها، كلام يؤكده القرآن الكريم. القرآن يؤكده في مواطن كثيرة. عندنا في سورة فصلة إشارات عديدة لهذه الحقيقة، ويعني يحسن لنا أن نشير إليها في قبل أن ننتقل إلى الآيات الكونية في سورة النور. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلوده: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني القرآن بيؤكد على أن أعضاء جسم الإنسان تتشهد عليه والأرض تتشهد عليه، يعني كل موطئ قدم وقفه الإنسان في هذه الدنيا يسجل عليه ما فعل من خير وما فعل من شر ويشهد عليه يوم القيامة. وهذه حقيقة يعني قد لا يدركها كثير من الغافلين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآية 35، ويتكلم عن رب العالمين، عن صفة من صفات رب العالمين. وأنا بتحرج من أن أخوض في أي آية تتحدث عن رب العالمين، لأن السيدة عائشة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل رأيت الله؟ فيقول: نور أنا أرى. يعني هو الذي لقي رب العالمين في رحلة الإسراء، يعني النور يفيض المكان، فلا يستطيع الإنسان أن يصف رب العالمين. ونطمع أن نرى وجهه الكريم في الآخرة إن شاء الله. ولا يقول: الله نور السماوات والأرض. يعني لعل المقصود هنا أن سر الخير في هذا الوجود كله هو الله. الله نور السماوات والأرض، يعني بعلمه بقدرته بإبداعه في خلقه هو نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المثل بيقرب الى الانسان يعني شيء من مفهوم هذه الآية. مثل نوري كمش كافٍ فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. المشكاة هي القوة في الجدار الغير نافذة، يعني كان زمان طبعا يولعوا بالمصابيح الزيتية، حطوا زيت الزيتون أفضل أنواع الزيت كمصدر للنور، كانوا ينيروا المساجد بزيت الزيتون. القوة عبارة عن تجويف الحائط غير نافذ، يعني ليس شباكا ولكنه مجرد تجويف في الحائط، كمشكاة فيها مصباح، المشكاة فيها مصباح، وكان يوضع المصباح في المشكاة. يعني أنا عشت هذا الزمن، يعني كان أغلب الاضطداء بهذه الصورة، يعني مشكاة يعني تجويف في الحائط يوضع في مصباح فيعكس الضوء، يعني ينير إنارة أكبر، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة حتى تعكس النور بشكل أفضل، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب من اللؤلؤ، كوكب من دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والعلم يقول لنا الآن أن كل طعام يأكله الإنسان له نور، كل طعام يأكل الإنسان له نور، وأعلى هذه الأنوار هي تأتي من الزيوت، وأعلى الزيوت إنارة وزيت زيتون، يعني له ذبذبات تضيء بلون أخضر جميل، تصل ذبذبة زيت زيتون 320 ذبذبة في الثانية. ولنا أخ من إخواننا يعني في المغرب في جامعة وجدة، يعني صور الزيتون تحت المجهر ووجد أن زيت الزيتون له نور أخضر جميل جدا، يعني يراه الإنسان في الظلمة شكل واضح للغاية، ويقول أن هذا النور يمكن استخدامه في علاج الكثير من الأمراض. بسموا هذه الظاهرة ظاهرة التألق، يعني الجسم يكون له تألق له نور، يعني التألق فلوريسنس أو الاستشعاع أو التقرر أو النور اللصفي، له أسماء كثيرة. وأعلى درجات الإنارة في هذه الزيوت هو زيت الزيتون الذي له ذبذبات يعني تصل إلى 320 ذبذبة في الثانية الواحدة. لكن كما قلت كل الصفات التي تتعلق بالذات الإلهية يعجز الإنسان عن التعليق عليها أو وصفها. كنا في روسيا في مؤتمر سنة 90، مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز، وكان يعني من أنجح المؤتمرات حقيقة، مع أن روسيا كانت لسه خارجة من الشيوعية، وكان في مركز اسمه غورباتشوف، يا مركز غورباتشوف مدينة كاملة للعلم، وكان معنا يعني أستاذ روسي كان يرأس معهد الجيولوجيا في جامعة موسكو، وجدت أنه مترجم كتاب لي عن الجبال في القرآن، مترجمه من الإنجليزي إلى الروسي. وبعدين وإحنا هناك توفى والده، هو مسلم أصلا لكنه بعيد عن التدين، يعني توفى والده فاتفقنا أن نحن نروح نزوره نعزيه، مجموعات صغيرة لأنه بيتهم صغيرة جدا، أنا هذا أستاذ كبير يرأس معهد الجيولوجيا في موسكو ساكن في غرفتين، يعني وعزاكم الله دورة المية على الدرج مرة، يعني اللي اضطر يخرج دورة المية في الليل مثلا بالبرد عندهم شديد، يعني لابد يطلع برا برا السكن يعني. فالمهم كنا نروح مجموعات صغيرة يعني، فقربه ذلك إلى الإسلام وبدأ يهتم بالتدين يعني بعد وفاة والده، ويدافع عن الإسلام بشكل جميل. فبيقول هذا نور النور، يعني الآية دي بتعبر عن نور النور، كان يبحث في هذا المجال. ونور النور هو الليزر، لأن النور بطبيعته بيتشتت في اتجاهات مختلفة، فبيستقطبوه يخلوه يمر في مسار واحد، فهذا هو الليزر يعني، يعني اجتهاد منه لكن لا نستطيع أن نطبقه على هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى آيتين كريمتين من أعظم آيات القرآن الكريم، والقرآن كله عظيم. الآية 39. فهاتان الآيتان تتحدثان عن أعمال الكفار والمشركين، وبراحة الآيتين أن الكافر أو المشرك قد يعمل عمل جيد في الدنيا، يكون طبيب ناجح يخدم المرضى، يكون مهندس جيد يشيد مباني مفيدة، يكون تاجر صادق يعني يحسن التعامل في التجارة، وقليل منهم كذلك يعني. فرب العالمين يقول أن الشرك بالله أو عدم الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى كارثة تمحق الأعمال. فيقول أن الكافر أو المشرك إذا أحسن العمل في هذه الدنيا فيأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، ملوش عن ربنا شيء. فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب تعرفون جميعا أنتم يعني في الصحارى الممتدة لمساحات كبيرة في المناطق العربية بالذات، حرارة الشمس بتسخن الهواء وأغلب الحرارة تمتصها الأرض، ولذلك يكون الهواء الملاصق للأرض أعلى حرارة من الهواء الذي فوقه، فيبدأ مع تمدد هذا الهواء يبدأ يتحرك، وفي مساحة شاسعة يراه الإنسان من بعيد كأنه بحر كأنه ماء يتحرك. فالسراب هي حركة الغلاف الغازي للأرض الملاصق لسطح الأرض في المناطق الصحراوية في الظهيرة بالذات. فالواحد في الصحراء قد يعطش يعني ويتمنى أن يجد الماء، فيرى السراب هذا أمامه كأنه أمام بحر يعني شاسع الاتساع، فكل ما قرب منه يبعد عنه، كل ما قرب منه يبعد عنه. وهذا معنى السراب، يعني صورة غير صحيحة غير حقيقية. فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقيعة قاع يعني منطقة مسطحة ممتدة مفتوحة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، اللي ماشي في الصحراء يرى هذه الهيئة خلاص يتمنى أن يوصل له يعني عطشان ويريد أن يصل إلى هذا الماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذه الآية تعبر عن الأعمال الجيدة التي يقوم بها الكافر أو المشرك في الحياة الدنيا، يأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، ملوش عن ربنا شيء. والمعنى في غاية الجمال، لأنه يؤكد على قيمة توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى قيمة عبادة الله وعلى قيمة الخضوع لأوامر الله في هذه الدنيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. طب أعمال السيئات، طبعا الكافر أو المشرك ما عنده موانع يعني ما في شيء يمنعه من الخطأ، يعني أن تمسكوا في العهد القديم أو العهد الجديد لا تجد فيها وصايا من الله سبحانه وتعالى افعل ولا تفعل، يعني صار بتاريخي ملخبط يعني اللي بين شمال والشمال يلين، لا في ما في ما يوجه الإنسان للخير إذا التزم بالحق. ولذلك ما عندهم موانع يعني، وتقديرهم أن الإنسان يستطيع يعمل أي شيء يعني بدون أي حساب. فتكثر أعمالهم السيئة، ولذلك يقول أعمال السيئة يقول أو كظلمات في بحر لجي. والغريب أن القرآن الكريم يجمع الظلمة ويفرد النور دائما، كل القرآن الكريم الظلمات تأتي مركبة والنور يأتي مفردا. يقول أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي الشديد العمق المتلاطم الأمواج، الأمواج فيه هائجة فائرة. يقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موجه من فوقه موجه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخوف الإنسان حقيقة يعني من الخطأ من الوقوع في الخطأ. يقول رب العالمين أو كظلمات في بحر لجي، أول لمحة معجزة في هذه الآية جمع الظلم، لأن الظلمات تتعدد، يعني النور واحد، النور يكشف كل الظلمات، فالظلمات تتعدد. فأول لمحة إعجازية في الآية الثانية هي جمع الظلمة. ممكن أجد ظلمة القبر، أجد ظلمة الغار، أجد ظلمة البيت المغلق، أجد ظلمة الليل، أجد ظلمة الكون، ظلمات كثيرة جدا. فأول لمحة إعجاز هنا جمع الظلمة، لأن الظلمات تتعدد، أما النور فهو واحد. في بحر اللجي، ما قالش في أي بحر، قال بحر اللجي يعني بحر شديد العمق متلاطم الأمواج. وعندنا ما كانش الناس تتخيل أن البحار فيها هذه الأعماق الشحيقة، كان ممكن البحر يعني 100 متر 200 متر. لا، عندنا في أغوار الفلبين في المحيط الهادي يزيد العمق عن 10,000 متر، يعني 10 كيلومترات، يعني في قاع البحر. فبحر اللوجي يعني بحر شديد العمق متلاطم الأمواج. طيب، وبيصف كيف تتكون هذه الظلمات، فيقول رب العالمين: يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. يعني اللمحة الأولى قلنا ظلمات، اللمحة الثانية بحر اللجي، اللمحة الثالثة هذه الظلمات في البحر الواحد. يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. إلى مطلع القرن العشرين كان علماء البحار لا يصدقون أن فيه أمواج إلا الموج السطحي، ويقول الأمواج السطحية تسببها حركة الرياح، يعني وحركة المد والجزر هي اللي تسبب حركة الأمواج على السطح. وما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل، إمكانية وجود أمواج في داخل كتلة الماء. فالقرآن يقول: يغشاه موج من فوقه موج. طب يعني إيه هذا الكلام؟ فأغلب المفسرين كان يقول أن الموج السطحي يتراكب بعضه فوق بعض، يعني الموجة تتحرك تركب موجة ثانية، موجة تركب موجة ثانية. وماشي التفسير بهذه الصورة. في منتصف القرن العشرين، السبعينيات حتى، في أواخر القرن العشرين، ثبت للعلماء أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء، وهذه الأمواج تفوق الأمواج السطحية بمقاييس هائلة للغاية. الموجة السطحية يعني الموجة طولها مثلا 5 أمتار، 6 أمتار، 10 أمتار. الموجة الداخلية بالكيلومترات، طوله بالكيلومتر، عشرات الكيلومترات، وارتفاعه بمئات الأمتار إلى أعلى، وعنفه شديد للغاية. طيب، من كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك أمواج داخلية؟ حتى كان يعرف إطلاقا إطلاقا، كان كل معرفة الإنسان الأمواج السطحية. في سنة 1973 ميلادي تأكد للعلماء أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء تفوق في أبعادها وفي عمقها كل الأمواج السطحية. هذا خبر من القرآن الكريم من رب العالمين، يشهد للرسول بالنبوة، ويشهد للقرآن يعني بأنه كلام رب العالمين. مين كان يعلم هذا؟ يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، القرن السابع الميلادي، يعني 632 توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، إلى موج الداخلية، من فوقه موج، إلى موج الصغير، من فوقه سحاب. ويأتي العلم يقول لنا أن هذه الأسباب الثلاثة هي التي تكون الظلمة الشديدة في قيعان البحار العميقة والمحيطات. السحب تعكس جزء كبير من ضوء الشمس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، يعني تحجز حوالي 30% من أشعة الشمس، فلا يصل سطح البحر إلى حوالي 70%. 70% دي أغلبها تعكسها الأمواج السطحية، ولا يدخل كتلة الماء أكثر من 10% من أشعة الشمس. وبعدين تبدأ العشرة بليه تضاءل، يعني تخف مع كل عمق، تخف أكثر، يمتص جزء منها، تقابلها يعني عقبات تحول دون استمرارها حتى تصل إلى الأمواج الداخلية. الأمواج الداخلية تمنع نزول أي شيء. طيب، متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، يعني اعمق المحيطات 10 كيلومتر 12 كيلومتر. طيب معنى هذا الكلام ان غالبية المحيطات العميقة تغط في ظلمة كاملة للغاية، لا يصلها شيء من النور ابدا. فربي بشده يعني مصير الكفار والمشركين في الاخرة، فيقول اعمالهم السيئة تكون كالظلمات التي ترونها الان في اعماق البحار العميقة والمحيطات. فيقول او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، الامواج الداخلية، من فوقه موج، الامواج السطحية، من فوقه سحاب. وهذه هي العوامل الثلاثة التي تؤدي الى ظلمة قيعان البحار العميقة والمحيطات. بعدين تخرجها من الآية الكريمة بكلام عجيب، يقول ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. فيش نور يصل اطلاقا، يعني بعد كيلومتر واحد ما في ولا ذرة من نور تصل لغاية المحيط. يقول ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. وان يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود بهذه الخاتمة الجميلة ان الانسان اذا عاش في هذه الدنيا بغير هداية ربانية فانه لا يمكن ان يهتدي ابدا، مهما كان عنده من ذكاء وفطنة، مهما كان عنده من ملكات وقدرات هائلة، لا يمكن ابدا ان يهتدي. فيقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الضريبة قيمة النعمة العظيمة في الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على سلسلة طويلة من الأنبياء، 124,000 نبي، واختص من هؤلاء 319 رسولا، وختم هذه السلسلة في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو المقصود من هذه الخاتمة الجميلة للآية الكريمة. ولكن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله يجعل لهذه الصورة نموذج في أعماق البحار والمحيطات. إيش هذا النموذج؟ كان العلماء يتخيلون أنه لا يمكن أن توجد حياة في البحار العميقة والمحيطات إلا في 100 متر العليا، يعني يسموه الفوتيك زون،
منطقة الإنارة، منطقة الضوء. يعني بقول بعد 100 متر لا يمكن يكون فيه حياة. ليه؟ البحار بتختلف تبخير الماء فيها مع العمق، كل ما نزلنا لا الماء يبرد أكثر، تزداد ملحته أكثر، يعني تزداد كثافته أكثر، فما لا يصلح للحياة مع الظلمة، يعني يعيش الكائن الحي إزاي؟ يعني انا درست وانا يعني في سني هذا والله انه لا يوجد حياه في البحار والمحيطات بعد 100 متر. طيب بعد الحرب العالميه الثانيه لاحظ العلماء ان الحضاره الماديه التي يعيشها الغربيون حضاره مسلمه، يعني استهلكت اغلب الثروات المعدنيه الظاهره على سطح الارض، سطح اليابسه. فبداوا يعني يدوروا على مصادر للثروه، فلاحظوا ان الامواج تلقي على الشاطئ كرات من المعادن، من المنجنيز، من الحديد، من النحاس. فقالوا لازم المعادن دي في قاع المحيط، فننزل الى قاع المحيط. يعني ينزل ازاي؟ ل10 كيلومترات، 11 كيلومتر، ضغط عالي جدا. فجلسوا سنين يجهزوا في غواصات تتحمل هذا الضغط العالي. وعندما نزلوا الى قيعان البحار والمحيطات وجدوا ان هناك حياه مزدهرة ازدهارا يفوق الذي يعيش في 100 متر العليا بعشرات الأضعاف. فاندهش، هذه كان كيف تعيش بهذه الظلمة؟ كان كيف تعيش؟ فوجد أن كل كائن حي في أعماق البحار والمحيطات زوده الله تعالى بغدة خاصة تفرز مركب كيميائي معين وإنزيم خاص يفرزه على هذه إفراز الغدة الممر بالطريق. فشوفوا روعة التعبير وتحقيقه في الواقع. يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود هنا يعني الذي لا يهتدي بالهداية الربانية التي أرسلها ربنا تبارك وتعالى على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، لا يمكن له أن يهتدي مهما كان عنده من ذكاء، ومهما كان عنده من فطنة، ومهما كان عنده من علم، ونحن نرى ذلك الآن يعني في الكائنات الغربية، والله عايشين في الظلام ما بعد الظلام. صحيح ممتعين لإنتاج من فكري، لكن تكلموا في مصيرك إيه بعد الموت ما يعرف، هتروح فين بعد الموت ما يعرف، يعني هل فيه وجود لك بعد أن تموت ما يعرفش يعني. ففي جهل كامل في القضايا الكلية التي نزل من أجلها الدين. لذلك نرى في هذه الآية والله أقوات يعني العديد من لمحات الإعجاز العلمي التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صلاحا بشرية، بل هو كلام الله الخالق. فيقول مرة أخرى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقلنا الآية الأولى هذه تتحدث عن الأعمال الجيدة التي قد يقوم بها الكافر أو المشرك في حياته المادية الدنيوية، يعني مهندس جيد، طبيب جيد، اقتصادي جيد، يأخذ أجر في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. أما أعمال السيئة فيقول: أو كظلمات في بحر اللجي. وقلت أول لمحة إعجازية هنا جمع الظلم، أو كظلمات في بحر اللجي. اللمحة الثانية هنا يقول بحر اللجي، يعني بحر شديد العمق متراكم الأمواج عشان يضاعف الظلمة. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج الأمواج الداخلية، من فوقه موج الأمواج السطحية، من فوقه سحاب. والعلم يقول لنا الآن أن هذه الأسباب الرئيسية الثلاث التي تحدث الظلمة الكاملة فوق قيعان البحار العميقة والمحيطة. وبعدين يقول ظلمات بعضها فوق بعض، يعني جمع الظلمة مرة أخرى لأن السبب أكثر من واحد. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني ولا بصيص من نور يصل إلى قيعان البحار والمحيطات. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وما لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف وصلوا إلى معرفة الأمواج الداخلية هذه؟ يعني بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادي بدأت الدول اللي كانت مستداها الدول الغربية تطالب بالاستقلال، وبدأ أول الحركات في الهند. فالحكومة البريطانية قررت أن تعمل خط تليفون يربط ما بين لندن وبومبي، وهذا خط طبعا تحت الماء فغلى فيه تغليف جيد يعني بالقار وبلفائف حامية له عشان يحموه من التنزه. جربوا الخط، اشتغل الخط، طلبوا البركة تأتي تفتح الخط، شغلوا الخط ما اشتغلش. فجلنا جنونهم يعني احنا مجربين الخط ايه اللي خلاه ما يشتغلش. فبعثوا غواصات تمسح طريق الخط هذا الدريب، فوجدوا في وسط البحر الابيض المتوسط الخط ده انقطع من ايه؟ من الامواج الداخلية. فصلحوا بدا الخط. يعني تصوروا حضراتكم يعني لم يعرف الناس يعني ان هناك امواج في داخل كتلة الماء الا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يتاكد هذا الا عما الى 1993 ميلادي. فسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من حقائق العلم قبل أن يصل إليه الإنسان بعشرات السنين، هذا من أعظم الشهادات على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صنع بشرية. وهذا الذي يسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هو سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بسنوات طويلة. ولكن أنا بعتز بالآيتين دول جدا، يعني الآية 39 و40 من سورة النور من أجمل الشهادات على أن القرآن الكريم كلام رب العالمين. بعد كده تقول الآيات: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. طبعا القرآن بنصه رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفخر تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء في الوجود إلا الخلق المكلف، يعني الإنس والجن يسبح بإرادته ويغفل على التسبيح بإرادته. أما باقي الخلق غير المكلف يسبح بفطرته، يعني الطيور غيرها من الحيوانات، الشجر، الحصى، التراب، الهواء، الماء، كله يسبح عبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا كتبت سيد صغير صور من تسبيح الكائنات لله وصارت كل الخلق، والقرآن يؤكد أن كل الخلق يسبح ربه، يسبح ربه يعني. وعندنا عالم ياباني اسمه ماسارو إيموتو، هذا رجل يعني وثني يعني مش مسلم عادي، ولكن كتب كتابا جميلا بعنوان فكرني رسالة من الماء أو رسائل من الماء. فبيحكي الرجل بيقول أنا كنت في رحلة إلى أمريكا، وبعدين كان عندي موعد التقي مع شركة من الشركات، وصلت مبكر شوية، فدخلت مكتبة من الكتابات فلقيت كتاب عجبني اشتريته، وبعدين وانا في الطائرة بقرأه يعني لقيت الكتاب بيقول ان فيش بلورتين من بلورات التلج التي تنزل من السماء تتشابهان. فقول هذا الكلام العلم يرفضه، يعني ايه الماء احنا عارفين تركيبه، ذرتين الهيدروجين وذره اكسجين، ايه اللي هيخلي البلورات تختلف؟ والذي يتحكم في شكل البلوري يعني شكل الهندسي لجامد السائل هو تركيبه الكيميائي. فيقول ما الذي يجعل بلورات الثلج الماجنة من السماء تختلف فيها بشكله؟ فقد قررت ان اثبت خطأ هذا الكلام، فعملت مختبر صغير عبارة عن هيت فريزر يعني بمنظم يعني عشان اقضي الطرفات، لان لو ابرد اي سائل تبريد مفاجئ بيديني شكل غير هندسي، لكن ابرد تبريد تدريجي حتى اعطي للذرات الفرصه انها تتجمع بالهيئه التي وهبها الله تعالى لها. فهيت فريزر يعني مبرد منظم، واحط فيه عينه الماء وبرتها بالتدريج حتى تأخذ شكلها الهندسي، وبعد مرحق بها غرفة مبردة إلى نقص 30 درجة مئوية، وملابس ثقيلة للعلماء اللي ياخذوا القراءات ويصوروا البلورات دي قبل أن تنصف. لما تم بناء المختبر هذا خدنا عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور أعطاني شكل هندسي مختلف، من بئرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين، من نهرين مختلفين، كنت افقد عقلي يعني. انا جالس محتار كيف افسر ذلك. قال مر علي شاب سعودي، ما لك يا مساره؟ قال والله انا عندي مشكله مع الماء. ايش المشكله؟ قال والله عندي فضله من ماء مبارك اسمه ماء زمزم، اجيب هذا جرب عليه، اذا يعني اعطتك نفس النتيجه من خلال صحيح، ما اعطتش نفس النتيجه ما بعيد مصابك سحر ولا شياطين ولا. يقول جاب لي عينه الماء زمزم، فلم استطع ان ابلورها حتى خففتها يعني 1000 مره، يعني السنتي عملوا لتر وقدر لا يزال تتبلور. فلما خففتها وبردتها اعطت لي شكل بلورتين متركبتين على بعض. فقلت اندهشت يعني ايش معنى هذا؟ وسال صديق المسلم يعني ليه بلورتين؟ قال له زمزم كلمتين لم، وحكى له قصه سيدنا ام اسماعيل علام الله هاجر، قال له انها لما شافت الماء يفيض من هذه العين قال لها زمي، يعني خافت الماء يهرب في وادي مكه. فنهش أكثر، فقول بقى بلات أكذب الماء، فجيب العين الماء وامدح ويا ماء أنت صافي وطاهر ونظيف، يديني شكل بلوري جميل جدا، قل يا ماء أنت نجس وغير طاهر وغير نظيف لا تبلور، ويديني شكل خبيح للغاية. والله إذا كنت في عمرة في رمضان من سنة وسنين، كلمني أحد التجار السعوديين وقال إحنا ترجمنا الجزء الأول من كتاب مسار إيموتو هذا وعليك تكتب له مقدمة. قلت له احنا في فترة عبادة يعني تشغلني على مسار إيموتو، خليها بعد الحج. قال لي لا اعمل معروف انا معك الكتاب وحاول تبص فيه. والله لم استطع ان اترك حتى اتممت قراءه. كانت له مقدمه وذكرت فيها لماذا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقيه الشرعيه، لان سنتنفع جسم الانسان ماء، واذا كان ماء في الكاس يتاثر بالكلمه الطيبه وبالدعوه اللطيفه لابد ان اثر جسم الانسان. لماذا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالتسميه قبل شرب الماء وبالحمد بعده؟ لماذا اوصانا بالدعاء بعد شرب ماء زمزم؟ يعني هذا الماء يعني كيان حي، يعني له وعي وله ادراك وله شعور وله انفعال. ومن هنا تاتي ميزه التسميه قبل ان يشرب الانسان، ميزه الحمد بعد ان يشرب الانسان، ونحن ننسى هذه الفضائل كلها. لذلك اقول حقيقه يعني ولبكت بكذا بغير شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه انه كان حليما غفورا. وما يعجب العلم ان يقول لنا ان النبات يخطط بعضه، يعني يجي مثلا حشره تعتدي على شجره في البستان ينبه الشجر البقي احتاطوا للحشره الفلانيه. الحيوانات تخاطب بعضها بلغات متعدده، وصوت النمل واضح جدا فيها هذا الكلام. فكل شيء الحصر سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعطى لابو بكر سبع تسبيح، واعطى لعمر سبع تسبيح، اعطاه لثالث لم يسبع تسبيحه. فلا بد ان نعي حقيقه هذا الوجود، نحن مش لوحدنا، نحن محاطون بكائنات يعني صحيح تبدو لنا جامده ولكن لها وعي ولها ادراك ولها شعور ولها انفعال ولها عباده لله سبحانه وتعالى. والانسان يخجل من نفسه ان الخشب حوله يسبح ربه وهو لا يسبح، ان الحديد يسبح ربه وهو لا يسبح. والله استعرضت يعني تسبيح الخلق المكلف والخلق غير المكلف، تسبيح الجمادات، تسبيح النباتات، تسبيح الحيوانات. والعلماء في امريكا الان بدأوا يؤكدوا على هذه الحقيقه، ان النبات له لغه تتخاطب بها، الحيوانات لها لغه تتخاطب بها، النمل له لغاته، النحل له لغاته، كل كائن حي. يعني ثالث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستان لاحد الانصار، فرى جمل، يعني جمل بدا يبكي عند رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهر بصوت عالي. ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم مسعى على رقبته وإن قال لمن هذا البعير؟ هو شاب من الأنصار، قالوا لنا يا رسول الله. قال إنه يشكو أنك تضايقه ولا تطعمه. الجبل هذا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمصعب شجر أكثر من لازم ولا يطعمه. كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لغة الجبل؟ كيف ترجمها للناس بيت الصور؟ فقالوا بعينيه بعلية، قالوا هو لك يا رسول الله. فالرسول شراه واطلقه، سابوا الذي يشتغل ولا تحب، خذ الشرك معه واطلقه. والقصص في هذا كثير جدا جدا، لكن اريد ان يعني اضيع الوقت فيه. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. قضيه اساسيه أن يدرك كل عاقل في هذا الوجود أن مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني طال الأجل أو قصر المصير إلى رب العالمين. ننتقل إلى قضية أخرى من أهم القضايا يعني العلمية التي جاءت في القرآن الكريم، وهو الكلام عن الرعد والبرق وأثرهما. وأنا من سنتين تقريبا كنت أعطيت محاضرة في نقابة المهندسين عن الرعد والبرق في القرآن الكريم، وحاول بعض العلمانيين يشوشروا على المحاضرة ويفسدوها. مرت المحاضرة بسلام الحمد لله، وتحدث بعد مني واحد آخر، وبعدين في وقت الأسئلة قالوا الأسئلة تكون مكتوبة عشان مش عايزين يعني حد يخرج عنه، فهاجوا وماجوا يعني أرادوا أن يفسدوا هذا اللقاء الجميل. والمحاضرة موجودة على النت لحبريكو يقرأها، وفيها كلام جميل جدا، يعني لا أذكر أن حد سبقني في الإشارة إليه. الآيات في السورة 43 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: اضطر أن الله يزجي لي سحابا، يعني لو تحركوا معنا بلحظة بلحظة عشان نشوف الدقة العلمية الفائقة في القرآن الكريم. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خطاب لرسول الله خطاب لكل مسلم، كل مؤمن برسالته، فيقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا. طب ليه القراء قال يزجي؟ الإزجاء هو الدفع ببطء، يعني يزجي يعني يدفع ببطء. طيب السحاب يتحرك ازاي؟ الرياح تحرك السحاب من مناطق الضغط المنخفض الى مناطق الضغط المرتفع، يعني مناطق الحارة الدافئة الى المناطق الباردة. فهذا يزجي، ألم ترى الله يزجي سحابا. أنا أول لمحة إعجازية هنا أن القرآن يستخدم كلمة يزجي، ما قالش يدفع. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يعني إيه هذا الكلام؟ لما يجيني سحاب من منطقة حارة، خطب بسحاب من منطقة باردة، تركيبهم مختلف، ثم يؤلف بينه، يخلط هذه الصفات بعضها ببعض. والله يا أخوات دقة مطلقة مطلقة، والله لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، كل كلمة لها دلالة ولها دلالة محددة، يزجي يدفع ببطء ثم يؤلف بينه، يبدأ الهوائين دول أو السحابين دول يختلط مكوناتهم ببعض، ثم يجعله ركاما. يعني إيه هذا الكلام؟ لما تلتقي سحابتين ببعض ويختلطوا مكوناتهم ببعض، الدفع الجانبي هذا مع استمراره يعمل تيار يرفع السحاب ده إلى أعلى، يبقى الدفع الجانبي أفقيا ثم في مركز التجمع هذا يرفع السحاب إلى أعلى. أما دفع السحاب إلى أعلى معروف أن درجة الحرارة تنخفض مع الارتفاع، يعني في الطائرة نصل إلى نقص 60 درجة مئوية، أما نحن نقترب من الشمس، لكن من رحمة الله بنا أن الحرارة يعني تنخفض لمسافة ثم تبدأ ترتفع بعد ذلك. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف، اللمحة يزجي ثم يؤلف بينه، يخلط ببعض البعض، ثم يجعله ركاما. الدفع إلى أعلى هذا ليضع في فترة، فلما يوصل نقطة الضعف يوم يجتمع على الجانبين ويجي فوق منه يجتمع عليه، وهذا هو الركن. الركن يعني اعتلاء جزء من التيار الماشي فوق بعضه البعض، ثم يجعله ركاما. العلماء النهاردة بيقولوا ايه؟ ان السحب انواع كثيرة جدا، لكن يقسموها الى مجموعتين. سحب طبقية، هذه تتكون قرب من سطح الارض وهي رقيقة يعني وقليلة المطر، ولا يحدث فيها رعد ولا برق ولا غرض ولا ثلج ولا اي شيء. فوق كده السحب الركامية، يعني سحب تأتي بطريقة الركب، طريقة تراكم مجموعة فوق مجموعة، فتتخذ أشكال كتضاريس الأرض تماما، على قمم سامقة وصحفوح هابطة وأودية يعني فاصلة، كان غير شايف الصحراء بصحراء جبلية، واللي ركب الطيارة وبص حواليه يرى هذا أن الجبال السحب على هيئة الجبال تماما، ويقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو المطر المصاحب بالثلج والبرد. شو دقة القرآن الكريم؟ يعني كل مناسبة لها كلمة يستخدمها. فترى الودق يخرج من خلاله ونزل من السماء من جبال فيها من برد. والله يا أخوات هذه الجبال لما ندركها بسهلة بعرفوا بالطائرات، كانش في طائرات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من علمه ذلك؟ والله لو حد قال يعني قبل 14 قرن ان في جبال في السماء ما صدق واحد. وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. نبص هذه الآية الكريمة فنرى فيها كم لمحة إعجازية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أول لمحة الأجل يزجي لها الدفع بغضبة ثم يؤلف بينها. لمحة ثانية لابد أن تختلط هذه المكونات بعضها البعض ثم يجعله ركاما. كيف حد يعرف صعب ركامي أبدا؟ يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر في صعب ركامي ثم يجعله ركاما فطلع الوضخ يخرج بالخلال. كل ذلك كان من الوضخ. يعني ليه ماشي المطر؟ ليه ماشي الماء؟ لا لأنه خليط بين الماء والثلج والبرد. يعني الوضخ يخرج بالخلال وفعلا مجرد الرخم هذا يبدأ المطر ينزل ومعه الثلج ومعه البرد يخرج بالخلال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد والبرد لا يتكون إلا في السحب الركامية. لا يتكون أبدا السحب العادية الطبقية دي لا يتكون فيه. ونزل الماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يعني ايه هذا الكلام؟ البرد كان يكون خير عظيم فربي يصيب به الصالحين ويصرفه عن الطالحين. طيب قد يكون الرعد او البرق هذا اذا يعني ضر في اوروبا وفي امريكا يعملوا مناعات صوح على كل بيت اجباري بالقانون لأنه ممكن البرق هذا يحرق مدينة كاملة مزرعة كاملة بكل ما فيه. فإذا كان يشاء ربي أن يكون فيه خير من هذه الظاهرة يعني يعطيها لأهل الخير ويصرف عن أهل الشر. إذا كان فيها شر ينزلها لأهل الشر ويصرف عن أهل الخير. شو روعة التعبير القرآني يقول أنا ترى أن الله يزجي السحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوضخ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ما يشاء ويصرفه عن ما يشاء يكاد سمع برقه يذهب في الأبصار. طبعا لمعة البرق هذه قد تفقد الإنسان بصره بالكامل. يعني جبال الصحن الرقمية قد تمتد 10 إلى 20 كيلو في السماء. أما أقول ربما يكاد سنى برقه الضمير في برقه يعود على البرد. والمفسرين القدامى احتاروا ايه حلقة البرد يعني بالبرق. البرد عبارة عن ماء متجمد ايه حلقته بالبرق يعني. في سنة 1991 ميلادي صدر بحث من رئيس هيئة المناخ في أمريكا ستانلي شانو يقول كلام عجيب جدا. يقول temporal and spatial relations between hail and lightning العلاقة المكانية والزمنية بين البرد وظاهرة البرق. والقرآن يقول يكاد سنى برقه يذهب الأبصار والضمير في برقه يعود على البرد. فالعلم الآن يؤكد لنا على أن السبب الحقيقي لظاهرة البرق يعني البرق شرارة كهربائية عالية قد تصل آلاف البلطات آلاف البلطات حارقة يعني. طب أكيد البرد يصنعها. فأثبت العلم الآن أن الماء سائل عجيب عندما يتحول من حالة إلى حالة من السيولة إلى البخار أو من السيولة إلى التجمد يطلق شحنة كهربية عالية آلاف البلطات. يعني يعني لم يدرك العلم أن هناك علاقة بين البرق وبين تكون البرد إلى سنة 1991 ميلادي. يعني وخد جدل طويل حتى عرف العلماء لهذه الظاهرة. والقرآن يحدثنا عنها من قبل 400 سنة يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. بعد كده تنتقل إلى قول ربنا تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقلنا أنا مرات عديدة أن تبدل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأن الكائنات الحية كلها النبات والحيوان والإنسان لا يستطيع أن يعيش في نهار دائم ولا في ليل دائم ولو يعني توقف هذا التبادل ولو لفترة قصيرة تهلك الحياة على الأرض. فنقول الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طبعا الخلق من ماء كلنا نعرفه الآن، يعني غالبية أجساد الكائنات الحية ماء، يعني بعض الحيوانات يصل الماء إلى 90%، الإنسان الرجل 75%، المرأة حوالي 60-65% ماء، الجنين 90%، الجنين البشري في أول ميلاده 90% بيسقوا ماء. والله خلق كل دابة من ماء. طبعا تنكير الماء هنا ما قالش من الماء، يعني قد يشير إلى اختلاف الشفرة الوراثية التي يضعه ربنا تبارك وتعالى. يعني في ماء كل كائن حي، الإنسان مختلف عن الحيوان عن النبات إلى آخره. والله خلق دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجليه، ومنهم يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طبعا أول صورة من صور تصنيف الكائنات الحية كطريقة المشي، يعني قال إن تختتم من هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. طبعا أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه السماوات والأرض، وهو الذي يحكم كل صغيرة وكبيرة فيهما. وقد هنا للتأكيد، مش للاحتمال، قد تأتي للاحتمال لكنها تأتي للتأكيد: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وشكرا على صبركم علي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.